بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراب شرح هداية الطالب للحبيب العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه علوي رحمه الله ونفعنا به بسائر عباد الله الصالحين وبكم رضي الله عنكم، إلى أن قال: فصل في مبطلات الصلاة. يبطل الصلاة 24 شيئا. الأول: نية قطعها، أي الصلاة، ولو في المستقبل لمنافات نية قصده، وذلك بخلاف ما لو نوى في الركعة الأولى مثلا أن يفعل في الثانية منافيا للصلاة كالأكل فلا تبطل. والفرق أنه في الأولى غير جازم بالنية وناون الفعل، في النية في الثانية جازم، والحرام فعل منافي ولم يوجد. والحاصل إن منافي النية يؤثر في الحال، ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه. فلو نوى فعلات متوالية وفعل واحدة بطلت صلاته، والثاني التردد فيه أي القطع لمنافاته الجزم بالنية، والثالث النطق عمدا ولو كان بحرفين من كلام البشر، ولو من منسوخ لفظه أو من حديث قدسي أو لمصلحة الصلاة، لأن أقل ما يبنى عليه الكلام لغة غالبا حرفان، إذ هو يقع على المفهم وغيره، لا إن كان النطق بقربة كندر وعتق وذكر ودعاء جاز بلا تعليق ولا خطاب لمخلوق غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان النطق بحرف مفهم كفي وقي وعي وطي ولي من الوفاء والوقاية والوعاية والوطئ والولاية، لأنه كلام لغة وعرفا، وخرج بالنطق بذلك الصوت بلا حرف من أنف أو فم، فلا بطلان به. وإن قصد محاكاة أصوات بعض الحيوانات ما لم يقصد به اللعب، ومثل الحرف المفهم مدة بعد حرف غير مفهم فتبطل بهما، لأنها ألف أو واو أو ياء، فهما حرفان، ولو كان ذلك في تنحنح لغير تعذر واجب، أو في ضحك أو بكاء ونحو ذلك كأنين، فتبطل بكل مما ذكر ولو كرها. ولو كان البكاء ونحوه من خشية الله، نعم، يعذر مع الغلبة، لكن إن قل عرفا على المعتمد. وفي مختصر التحفة لابن مطير: ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائما بحيث لم يخل زمن يسع الصلاة بلا سعال،
لم يخلو
زمن يسع الصلاة بلا سعال مبطل، فالذي يظهر العفو عنه ولا يقضي لو شفي، كما ياتي في من به حكة لا يصبر معها على ترك الحك، وإنه لا يكلف انتظار الزمن الذي يخلو فيه من ذلك، ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان، ولم تدل قرينة حاله على أنه معذور تعينت مفارقته، وإلا فلا، لاحتمال عذره انتهى. أما التنحنح أي القليل لأجل تعذر واجب من قراءة أو ذكر فيعذر به للضرورة، وخرج بالواجب المندوب كالجهر والسورة فلا يعذر لأنه سنة. نعم، بحث الأسنوي استثناء الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى سماع المأمومين، أي إن تعذرت متابعتهم لا إلا به. والأوجه في صائب نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه، واحتاج في إخراجها لنحو حرفين، اغتفار ذلك لأن قليل الكلام يغتفر فيه، لا عذار لا يغتفر في نظيرها، نزول المفطر للجوف، وبه يتجه أنه لا فرق بين الفرض والنفل، بل يجب في الفرض ولا بين الصائم والمفطر، حذرا من بطلان صلاة بنزولها لجوفه. وبحث الأذرعي جواز عند تزاحم البلغم لحلقه إن خشي أن يختنق، ويعذر في يسير الكلام عرفا كالكلمتين والثلاث إن سبق لسانه أو نسي أنه في الصلاة أو جهل تحريمه، وإن علم تحريم جنسه وكان ممن يخفى عليه ذلك. وقد مر في أركان الصلاة عن التحفة إنه يغتفر في حق العوام التنحنح، وكلما عذروا بجهله لخفائه عليهم، ولو نطق بنظم قرآن أو بذكر بقصد التفهيم كقوله لمستأذنه في أخذ شيء أو دخول يا يحيى خذوا الكتاب أو ادخلوها بسلام، أو كتنبيه إمامه أو غيره، وكالفتح عليه وكالتبليغ، ولو من الإمام إن قصد معه القراءة لم تبطل، وإلا يقصد كأن قصد التفهيم وحده أو أطلق بطلت كما في التحفة. وإن نابه أمر في صلاته سبح الرجل ندبا بقصد الذكر أو مع التنبيه، وإلا بطلت كما علم وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر أخرى.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة، وصلى الله وسلم على من قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، سيدنا محمد بن عبد الله أكرم من صلى وسجد لله، وعلى آله وصحبه الأئمة الهدى وآبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، وقد سرد الشيخ لنا الكثير من المكروهات في الصلاة، وقف بنا على المبطلات التي تبطل الصلاة لنجتنبها ولتصح صلواتنا ونتعرض لقبولها عند بارئنا جل جلاله وتعالى في علاه. فقال: فصل في مبطلات الصلاة. وعد من هذه المبطلات بالتفصيل 24 شيء. فالأول: نية قطعها، أن ينوي أن يقطع الصلاة، وهذا يتنافى مع إقام الصلاة. تنوي الصلاة ثم تنوي قطعها، نية من نوى القطع انقطع، فإذا نوى قطع الصلاة بطلت صلاته بمجرد أن يجزم بنية قطع الصلاة. يقول: نية قطعها أي الصلاة ولو في المستقبل. كيف في المستقبل؟ قال: فنستمر في الصلاة إلى الركعة الثالثة وبنخرج. أنت من الآن خرجت لأن نيتك فسدت، وإذا نويت القطع انقطعت، فاحذر من نية القطع ودم على الوصل عسى أن تدرك الفضل. فهكذا يتحدث الفقهاء إذا نازل قلب العابد في شيء من العبادات قطع العبادة. فيقول المالكية: قطع النية في أثناء العبادة يبطل الصلاة، يبطل الصوم عندهم، ويبطل الوضوء، يبطل التيمم، بخلاف الحج والعمرة. نية القطع بعده لا يفسد الحج والعمرة حتى يقطع فعلا. قال الشافعية: نية القطع تفسد الصلاة ولا تفسد الصوم إلا أن يتناول مفطرا، فإذا نوى بس أنه يفطر ما فطر، فلا يضر هذا النية في مسألة الصوم، لأنه مناط بالترك، والترك بالمبطلات قائم، لم يأتي بشيء من مبطلات الصوم، فلا يضر نية قطع الصوم. فنية قطع الصوم كنية فعل مبطل من مبطلات الصلاة، نية أن يفعل مبطل من مبطلات الصلاة. كيف؟ ما نوى قطع الصلاة ولكن نوى أنه يتكلم مع واحد في الركعة الثانية والثالثة أو إذا جاء، ونوى أنه يخطو خطوات متوالية، فهذا نوى مبطل للصلاة. ما نوى قطع الصلاة، نوى فعل مبطل للصلاة. إن فعل المبطل بطلت صلاته، إن لم يفعل ما تبطل صلاته، بخلاف الذي نوى قطع الصلاة. فبمجرد نية قطع الصلاة يخرج من الصلاة وتبطل الصلاة. كذلك قال الحنابلة أن نية قطع الصلاة تبطل الصلاة، بل قطع النية أثناء الصلاة أو أثناء الصوم أو الوضوء ونحوها يبطلها. فعلمت أن من نوى قطع الصوم بطل صومه عند المالكية وعند الحنفية عند الحنابلة. وقال الشافعية لا، حتى يفعل المبطل، إذا فعل مفطر بطل صومه. فليحذر من نية قطع العبادة ومن نية قطع الخير، فإن المؤمن نيته خير من عمله، يعمل العمل ونيته مثل هذا العمل وفوق وأحسن من هذا العمل. ومهما عمل من الخيرات فإنما عنده من الإيمان يقتضي أن تكون نيته فوق هذا الخير، فهو يفعل ما يستطيع وينوي أن يفعل فوق ذلك لو قدر، بخلاف المنافق مهما فعل من خير فنيته دون ذلك، ولكن يفعله لأجل المراءة أو لأجل غرض ونيته دون ذلك. أما المؤمن فنيته خير من عمله، دائما نيته تفوق العمل. ثم بمعرفة فضل النية وكيفيتها يتضاعف الثواب ويعظم الاقتراب. ولهذا قالوا إنما زكت أعمال الصديقين بالنية، إنما زكت أعمال الصديقين بالنية، لعمق نياتهم وطهارتها وصفائها ونقائها والصدق فيها عظمت مثوباتهم. فرب عمل واحد عمله هذا فهذا، فأجر هذا ما لم يجر هذا بحسب النية. رب عمل قليل كثرته النية، ورب عمل كثير قللته النية. قال نبينا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلنتعلم ولنتحرى صالح النيات، ولصالح النيات كن متحريا ومستكثرا منها وراقب واخشعي. فهكذا رفض نية الصلاة في أثناء الصلاة مبطل للصلاة. قال هل أقطع الصلاة وما أقطعها، أخرج منها أو ما أخرج منها؟ فأخذ يخطر على باله تردد، ما جزم بقطع الصلاة لكنه تردد في قطعها. يقول والثاني التردد فيه، التردد في قطع الصلاة لأنه ينافي الجزم بالنية، بمعنى إذا مر على تردده وقت يسع ركنا من أركان الصلاة أو عمل ركن وهو متردد بطلت صلاته. فلينوي أداء الصلاة بتمامها. قال بخلاف ما لو نوى في الركعة الأولى مثلا أن يفعل في الثانية منافيا للصلاة كالأكل. قل فلا تبطل. لماذا؟ قال لأنه في الأولى غير جاز بالنية، يعني في الركعة الأولى، في الركعة الأولى غير جاز بنية القطع، وناون الفعل في الثانية، وناون الفعل في الثانية جازما، والحرام فعل المنافي ولم يوجد بعد، جزم بأن يأكل ولكن ما أكل ما يضر، بخلاف إذا جزم بأن يقطع الصلاة وأن يخرج منها ضر ذلك. ففرق بين نية فعل منافي للصلاة وبين قطع نية قطع الصلاة من أصلها. منافي النية يؤثر في الحال، ومنافي الصلاة يؤثر عند وجوده فعلا. فالنية رأس وشان عظيم، فما نافى النية عجل ببطلان الصلاة، وما كان منافيا لأفعال الصلاة بأن كان مبطل من مبطلاتها لا يقطع الصلاة إلا بفعله، إذا فعله قطع الصلاة. قال منافي الصلاة يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه، فلو نوى فعلات متوالية تبطل بها الصلاة، لكن لم يفعل شيء ما على شيء، فإذا شرع في الفعل فحرك أول حركة وفي نياته يكمل. نقول الآن بشروعك في الفعل صارت النية نية قطع الصلاة، فبمجرد الشروع في الفعل قبل أن تكمل الثلاث بطلت صلاتك، فيحذر من نية قطع الصلاة أو أن يتردد في قطعها، فإذا مر عليه زمن متردد في قطعها يسع فعل ركن من أركان الصلاة بطلت صلاته. نعم. ثم ذكر مبطل ثالث من مبطلات الصلاة، وهو أن يتكلم بما بغير الصلاة بغير الذكر بما كل ما يصلح أن يكون خطابا للآدميين. فالصلاة لا يخاطب فيها إلا الله، وجاءنا في الهدي النبوي السنة الكريمة مخاطبة النبي محمد، فنقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما خطاب غير الحق وغير رسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ملك ولو كان نبي تبطل به الصلاة، إلا خطاب النبي محمد بن عبد الله فإنه لا تصح الصلاة إلا به، بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلا تخاطب في صلاتك غير ربك، قال صلى الله عليه وسلم إنما المصلي مناج ربه. وبذا اتفق الفقهاء والعلماء أن الصلاة إذا تكلم المتكلم فيها بطلت صلاته، فكل من نطق بغير أذكار الصلاة والقراءة في الصلاة بطلت صلاته. وهكذا جاء الحكم بعد أن كانوا في البداية لا تبطل الصلاة بالكلام، ثم نسخ ذلك وثبت أنه أي كلام في الصلاة يبطل الصلاة. يقول سيدنا زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهكذا فصار الكلام يبطل الصلاة. وقد جاء بعض الأعراب اسمه معاوية بن الحكم السلمي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، وقال بين أنا أصلي إذا عطس رجل من القوم، لما عطس حمد الله هذا العاطس، والحمد كبقية أنواع الذكر ما يبطل الصلاة، لكن هذا لما رأى عطس وحمد قال له يرحمك الله، ما قال يرحمك الله خاطبه، لو كان دعاء من دون ما يخاطب قال اللهم ارحمه ما تبطل الصلاة، لكن خاطبه كلم قال يرحمك الله. قال فرمان القوم بأبصارهم، شفتوا من هذا يتكلم في الصلاة، فلما شافهم ينظرون قال واثق الأمة يا ما لكم تنظرون إلي، فأشاروا إليه نسكت، قال لما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما قضى الصلاة صلى الله عليه وسلم سلم من الصلاة قال من المتكلم في صلاة؟ قالوا هذا يا رسول الله. قال فدعاني، قال جدي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ها يقول فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكن قال يا عبد الله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا جاء في رواية الإمام مسلم في صحيح عليه رضوان الله تعالى. وتعلم الرجل، فمن هنا قالوا ما حكم صلاة كلام الجاهل المعذور بجهله، أسلم قريبا أو ناشي في بادية بعيدا عن العلماء أو الناسي، وعندنا الخلاف في ذلك. فالكلام المبطل للصلاة كل من انضم من حرفين اثنين، لأنه أقل ما تتكون منه الكلمات عندنا في اللغة العربية حرفين فصاعدا، كل حرفين نطق بهما من غير ذكر الصلاة بطلت صلاته، لأنه يمكن أن تتكون الكلمة في العربية من حرفين، هما نقول أب وأم ونحوها وجد وهل، حرفان اثنان تتكون منهما الكلمة، فإذا نطق بحرفين من غير ذكر الصلاة بطلت صلاته. نعم، إلا أن الشافعية قالوا أيضا إنه قد تنتظم الكلمة في العربية من حرف، فإن نطق بحرف هو عبارة عن كلمة بالعربية يفهم المعنى بطلت صلاته، وذلك في فعل الأمر للمخاطب المذكر، فإذا خاطبنا ذكر ففي حرف واحد يمكن نفهمه المعنى، وإذا كون الكلمة الثانية مستترة فتقول له جي جي من الوقاية في، يعني أوفي بعهدك في، أو شي أمر من الوشاية، أو لي أمر من الولاية الأمر أن يتولى الأمر، عي عي من الوعاية أمر من الوعاية، حرف واحد مكسور فهو لا ياء بعده لأنه يخاطب مذكرا، عي لي جي في شي، فهو حرف واحد مكسور، لكن لو معنى يفهم، لأن النطق به يقوم عن مقام النطق بكلمتين عند العربية لأنه يكون جملة مفيدة، وإذا قال له جي يعني توقع هذا الأمر، أمر بالوقاية، فكان فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وكان الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت جي أنت، فصار كأنه كلمتين. فالحرف المفهم عند الشافعية يبطل الصلاة ما دام يفهم معنى، وذلك إذا خاطب به المذكر، أما إذا خاطب المؤنثة فلا بد من ياء، ياء المؤنثة المؤنث يقول جي عي صار حرفين قدو جي، وهذا في خطاب المؤنثة بخلاف المذكر. ومن الخطأ المنتشر بين الناس في النطق واللفظ أن يخاطب المذكر بخطاب المؤنث، فتحصل كمين واحد يقول لك دعيلي، ايش تقول؟ دعي مرأة قدامك دعي، رجال قدامك تقول ادع، والله ادعو الى سبيل ربك ولا ادعي لي، ادعي الى سبيل ربك ادعو، رجال ما هو حرمة، حرمة دعي، حرمة ادعي، اما الرجال كل ما حصل واحد قال دعي لي دعي لي. ها لما كلم بعضهم بعض مشايخنا قال له دعي لي، قال ذكرنا اول. ها يعني ردنا مذكر قل ادع لي، خاطبنا خطاب المؤنث دعي لي دعي لي، هذا يا المؤنث يسمونه المخاطبه. فكأنك تقول للرجال احضري واطلبي وقولي، رجال قدام اقول قل اطلب احضر ماشي قولي اطلبي، هذاك للمؤنث. تقول للرجال كلي ممكن كلي 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 ايش كلي؟ هذا كما ادعي ادعي وكلي، هذه واحدة حق المؤنث. المؤنث لما خاطب الملك سيدتنا مريم قال فكلي واشربي وقري عينا، كان يخاطب رجال يقول كلي واشربي، يقول كل واشرب، وانت تخاطب رجال تقول ادعي، يقول ادع كل اشرب، ما تقول دعي لي. ادعو ادعو الى سبيل ربك، ادعو ربكم تضرعا وخفية. تمام. فعند خطاب المذكر يجي ممكن حرف واحد جي لي في وهكذا، فإذا خاطب المؤنثة قال جي لي لي في عي، صار حرفين. فإذا خاطب الاثنين قال جيا ليا فيا عيا. فإذا خاطب الجماعة من الذكور قال فو قو عو. قو أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار، أمر بالوقاية. قو جمع مذكر جاب له واو الجماعة. ولو يعني تولوا الأمر. فإذا خاطب جمع الإناث قال قينا عينا فينا لينا، أي تولينا الأمر وهكذا. ولذا قال جمع عل قولا عياه عيه عي عينا. وفي الوعد فياه فيه في فينا، إذا خاطب الواحد قال في، وإذا خاطب الاثنين قال فيا، وإذا خاطب الجماعة قال فو، وإذا خاطب الجماعة من النساء قال فين، وهكذا. الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، لا يتكلم إلا بالقرآن وبالذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء، كل دعاء لا يبطل الصلاة. لكن المالكية يقولون يبطل الصلاة ولو حرف واحد أو أي صوت ساذج، ويقولون سواء صدر من المصلي باختيار أو بإكراه، ولو وجب عليه هذا صوت كإنقاذ أعمى أو لم يجب، كل ذلك مبطل للصلاة، إنما استثنوا الكلام لإصلاح الصلاة فلا تبطل إذا كان يسيرا. كذلك في حال السهو والنسيان فمثل الشافعية، إذا كان الكلام يسيرا لا يبطل الصلاة، وإن كان كثيرا يبطل الصلاة. قال الحنفية لا فرق بين الناس ولا عامد، كل سواء، إذا نطق بالكلمة بطلت صلاته، ولا فرق بين أن يكون ناسي أو عامد أو مكره، تبطل الصلاة بكلام هؤلاء. قالوا فأما حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ، في الرواية تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قالوا هذا في نفي الإثم لا في صحة العبادة، تجاوزوا لهم في نفي الإثم عنهم. إنما قالوا نعم لو سلم ساهيا للتحليل قبل إتمام الصلاة على ظن أنه كمل الصلاة كأن سلم من التشهد الأول لم تفسد لم تبطل صلاته بهذا السلام، بخلاف إذا كان متعمد من غير شك، إذا سلم في الصلاة متعمد بالاتفاق تبطل صلاته قبل وقت السلام. قال الشافعية إن الناسي والجاهل المعذور بجهله وهو الذي قرب عهده بالإسلام أو نشا بعيدا عن العلماء أو كان سبق لسانه الكلام من دون قصد فيعذر إلى 4 كلمات أو إلى 6 على اختلاف بينه، يعذر في ذلك. ودليلها مثل هذه الأحاديث، منها حديث الذي قال رحمك الله، وبعد قال واذكر لهم يا ماكم ما لكم تذرون إلي، فلم يأمره النبي بإعادة الصلاة، لم يأمره، لكن أمره ثاني مرة ما يتكلم في الصلاة، لم يمر بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا معذورا بجاهل جاء من البادية. أيوة. ومثل ظن صلى الله عليه وسلم أنه انتهى من الصلاة فتكلم مع ذو اليدين لما خاطبه، فلما علم أنه بقي ركعتان من الصلاة عاد إلى الصلاة ولم يبطلها بهذا الكلام، ولم يبطل صلاة ذو اليدين، فإنه سلم من الظهر من ركعتين ثم قام يريد أن يمشي، فقال وسكت الصحابة وجموا من هيبته وأدبهم معه، فقال سيدنا ذو اليدين يا رسول الله أقصورة الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن. ماذا؟ قال بلى بعض ذلك قد كان، واحد من الاثنين، إما أنت نسيت وإلى قصرة الصلاة، يعني ردها الله ركعتين بدل أربع، ولا أنت نسيت. فلما قال بلى بعض ذلك قد كان التفت إلى الصحابة حق ما يقول ذو اليدين، أشاروا برؤوسهم نعم، فقام كمل الركعتين، فلم يعد هذا الكلام مبطلا للصلاة. من هنا قال الشافعي إذا تكلم يظن أنه قد خرج من الصلاة أو كان ناسيا أو كان جاهلا معذورا بجاهله فلا تبطل الصلاة ما دام الكلام لم يتجاوز ست كلمات، فعدوا هذه الكلمات التي تكلم بها وصح الصلاة معه وجعلوها الغاية في الصحة، فإن تجاوزها بطلت صلاة. تجاوز ست كلمات خلاص هذا قد نشرة أخبار وخلاص قم بطلت الصلاة حقه. قال لا ناسي، ناسي كم من كلمة تكلم، خلاص أعيد الصلاة من أولها. أيوة. عرفنا أن المالكية ومثلهم الحنابلة لا يفرقون بين أن يكون ساهي، مثلهم كذلك الحنفية لا يفرقون بين أن يكون ساهي أو غير ساهي. قال الشافعي أن الساهي والناسي يعذر إلى ست كلمات، إنما استثنوا بغيرنا من الأئمة السلام إذا ظن أن صلاته تمت، ثم ذكر أنه ما كملت الصلاة فيعود إلى الصلاة ولا تبطل صلاته. قال وخرج بالنطق بذلك الصوت بلا حرف، وقد سمعت أنه عند المالكية أي صوت ساذج خارج عن الصلاة يبطل الصلاة، وأجاز الحنابل وغيرهم التنحنح ونحوه ما لم يظهر حرفان، صوت بلا حرف من أنف وفم فلا تبطل بالصلاة عند الشافعية، وإن قصد محاكاة أصوات بعض الحيوانات ما لم يقصد اللعب فتبطل الصلاة بأي حركة ولو حركة واحدة بقصد اللعب أو بنطق بحرف واحد بقصد اللعب تبطل الصلاة، أو بإحداث صوت بلا حروف إذا قصد اللعب تبطل الصلاة. قال الشافعية والحرف الممدود يعتبر حرفين إذا مد الحرف، لأنه أضاف حرفا آخر، إن مده بالفتحة صار ألف فوق الحرف لا، وإن مده بالضمة صار واو يو، وإن مده بالكسرة صار ياء لي، فإذا مد الحرف صار حرفان، حرف ينطق به وحرف مد وهو ألف وواو وياء، هذه حروف المد، فالحرف الممدود بحرفين. ولو كان ذلك في تنحنح، نعم إن كان التنحنح لضرورة القراءة كيف؟ ما عاد قدر يقرأ الفاتح من سد حلقه لابد يتنحنح، بخلاف لأجل الجهر، جهر الإمام يقدر يقرأ يسمع نفسه، لكن من شان يسمعون المامومين، من شان يسمعونك المامومين إن ظهر منك حرفان بطلت الصلاة، راح يتنحنح وقال حم إيش حاومين بطلت صلاتك روح، ومن شان يجهر، الجهر ما هو واجب، تعذر في القراءة لا جهر ولا سر تنحنح، ولو ظهر حرفان أنت معذور، فالتنحنح لأجل القراءة الواجبة. أما تنحنح من جن واحد يناديه يا فلان يا فلان، تنحنح من شان يعلم أنه في الصلاة، إن ظهر حرفان بطلت الصلاة، وإن لم يظهر حرفان لم تبطل، ولو كان ذلك في تنحنح لغير تعذر واجب أو في ضحك أو في بكاء فظهر حرفان بطلت الصلاة كأنين فتبطل بكل ما ذكر ولو كرها. ولو كان البكاء نحو من خشية الله خشع في الصلاة وأخذ يبكي حول البكاء إلى صوت وإلى حروف قال بطلت الصلاة. وكان من ذكر بعض آيات الوعيد والعذاب فأخذ يبكي وقام ظهر صوت قال ألف وهاء بطلت صلاتك. ابك من دون ما تنطق من دون ما تظهر منك حرف. فقد كان بكاؤهم في الصلاة دموعا خالصة لا يوجد معها صوت. وكانوا قديما وإلى الأوقات القريبة يسجد أحدهم فيرتفع من السجود والأرض مبللة من الدمع، يرتفع من السجود والأرض تحته مبللة من الدمع، فيمر على أحدنا السنون ما له سجدة يبكي فيها. لا إله إلا الله. قال الحب علي بن شعب رسلني الحب عبد الرحمن مشهور مرة إلى البيت عندهم أطلب حاجة يسلمها ولده علي. قال فجيت ولده علي ساجد في صلاة ضحى وكأنه ثوب ملقى ما له حركة، طال سجوده حتى رجعت إلى أبي قلت ولدك في السجود ما طاع يتحرك. قال ارجع إليه حركه بقوة برجله بيحسك بيخرج من الصلاة بيكمل صلاته. قال فرجعت فصادفته حين رفع رأسه من السجدة، نظرت تحت السلقة هذا الحصير من خوص النخل كله مبلل من الدموع، مبلل من دموع العين. هكذا كانوا يسجدون. ولما رأى بعض الصالحين تلميذه يسجد ذكره بسر السجود، قال يا ولدي هذا السجود فإن الاقتراب، إن ربك يقول واسجد واقترب، فهل شعرت بالقرب إلا بس أجده بس؟ هذا السجود فأين الاقتراب؟ هكذا كان بكاؤهم في الصلاة دموع تجري من دون صوت يحدثونها. قال نعم يعذر مع الغلبة لكن إن قل عرفا على المعتمد. مختصر التعبة لابن مطير، ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم حيث لم يخلو زمن يسع الصلاة بلا سعال مسكين دائم، وبعدين صلى في أثناء السعال يظهر منه حرف، يظهر منه الحرفان، قال الذي يظهر العفو ما دام السعال مستمر فيه وما ويدخل وقت الصلاة ويخرج ما يحس الوقت يكافي للصلاة من دون أن يطرأ عليه السعال، هذا مريض معذور. فإذا أكرمه الله بالعافية واشتفى بعد ذلك نقول مضت الصلاة على الصحة ولا يلزمه القضاء إلا أن يتطوع بالقضاء. كذلك من كان ابتلي بحكة وصار لا يصبر معه أبدا ويحك فتبدو منه ثلاث حركات متوالية، ما دام مريض مضطر لا يصبر ولا يقدر فمعذور وتصح صلاته. أما التنحنح لأجل تعذر واجب من قراءة أو ذكر تشهد مثلا فيعذر به للضرورة، بخلاف من أجل المندوب يتنحنح من شأن الجهر ما هو من شأن قراءة الفاتحة والسورة، من شأن الجهر أو من شأن قراءة السورة والسورة لا تجب. فإذا تنحنح فالبدا حرفان بطلت صلاته. ولبعضهم بحث في إذا كان إمامه لابد بيعرف المأمومين أنه ركع أنه سجد، قال أنا أقدر أسمع نفسي بذكر الانتقال الركوع وسمع الله لمن حمده، لكن ما بيسمعون المأمومين إلا إذا تنحنحت. فبحث بعضهم أنه ما دام لذلك فهو من جملة مصلحة الصلاة، فلأجل تفهيم المأمومين وسماع المأمومين عند الحاجة يغتفر له لو ظهر حرفان. قال إن تعذرت متابعتهم إلا به. والأوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها لنحو حرفين، اغتفار ذلك لأن قليل الكلام يغتفر فيها لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفتر للجوف. وبيتجن لا فرق بين الفرد والنفل بل يجب في الفرد، ولا بين الصائب والمفطر حذرا من بطلان صلاته بنزولها لجوفه. قال وقال الأذرعي يبحث إذا تزاحم البلغم في حلقه إن خشي أن يختنق هكذا. قال يعذر في يسير الكلام عرفا كالكلمتين والثلاث إن سبق لسانه أو نسي أنه في الصلاة أو جهل تحريمه، وقد علمت أن الناسي معذور عند الشافعية ولا يعذر عند الحنابلة ولا عند المالكية ولا عند الحنفية، وإن علم تحريم جنس الكلام، ولكن ظن أن هذا الكلام الذي يتكلم به لا يحرم في الصلاة، وكان ممن يخفى عليه ذلك بأن أسلم قريبا. وقال ويغتفر في حق العوام التنحنح وما عذروا بجهل لخفاء عليهم. قال ولو نطق بنظم قرآن أو بذكر بقصد التفهيم، واحد مستأذن بيدخل قال وهو يصلي، ماذا يقول ادخل أو ما ادخل عند الباب، فذا رفضت قال ادخلوها بسلام آمنين. مالك ايش تعمل؟ قال قرأت قرآن. إن قصدت القراءة ولو مع التفهيم صح، فإن قصدت التفهيم فقط بطلت صلاتك. قال قصدت القراءة، إذا قصدت القراءة لم تبطل صلاتك. ها وهكذا، وإذا يقول له إذا يصلي، وإذا يقول له يعني أخذ الكتاب ولا ماشي رخصة، وهذا يصلي قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ماذا تقصد؟ قال قصدت القراءة. إن قصدت القراءة لم تبطل صلاتك، إن قصدت التفهيم فقط تبطل صلاتك. ها وهكذا إذا نطق بنظم قرآن وأراد به التفهيم، فإن قصد التلاوة مع التفهيم لم تبطل الصلاة عند الشافعية، وإن لم يقصد وإن قصد التفهيم فقد بطلت صلاته. وكان بعض الفقهاء يصلي بجماعة فأرتج عليه في آية ما درى ما بعده، فما أحد رد عليه فقال ردوها علي، وقصد القراءة لأنه متفقه ما أحد رد عليه، وقال ما لكم لا تنطقون ما أحد رد عليه، قال أليس منكم رجل رشيد؟ وهذا قائمين في الصلاة ولا أحد عرف يرد عليه، قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله أكبر ركع. ولكن هذا يتجي فيه قول بعض أهل العلم أنه صلاته بطلت، قاعد يقول لأنه قاعد كانوا يتكلم معهم. اعتمد الشافعي أنه إذا قصد التلاوة لم تبطل صلاته. قال وأن يفتح على إمامه، تنبيه إمامه أو يفتح على إمامه كذلك من المطلوب في الصلاة، ويعذر فيه لو تنحنح. والتبليغ ولو من الإمام إن قصد معه القراءة لم تبطل، وإلا يقصد أن قصد التفهيم وحده أو أطلق بطلت كما في التحفة. وإن نابه أمر في صلاته فالرجل يسبح ويقصد الذكرى لله تعالى مع التنبيه وإلا بطلت. والمرأة تصفق، قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما تصفيق للنساء، تنبه الإمام بضرب باطن يدها اليمنى على ظاهر يدها اليسرى. يقول هكذا يتنبه الإمام. والتسبيح للرجال، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج يصلح بين بعض القبائل في بني عوف فرجع وقد تأخر، ولما حضر وقت صلاة الظهر وبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته ولم يجدوه، وتأخر الوقت فقال قالهم لسيدنا بكر أقيم الصلاة وتصلي بنا، قال إن شئت، فأقام الصلاة وصلى بهم سيدنا أبو بكر. فلما كانوا في أثناء الصلاة وصل صلى الله عليه وسلم، رجع من عند الإصلاح بين القبائل، فدخل المسجد فشق الصفوف ودخل إلى الصف الأول وأخذ يحرم خلف أبا بكر الصديق. ولما شاهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا تنبيه أبي بكر صفقوا، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما كثر التصفيق التفت فرأى النبي يعني. فأخذ يرجع فأشار لي أن أثبت مكانك، فوقف لحظة لامتثال الأمر ثم رجع وتقدم صلى الله عليه وسلم كمل الصلاة. فكان سيدنا أبو بكر يبلغهم صلاة النبي، يصلي بصلاة النبي وهم يصلون بصلاة أبي بكر، صار كالمبلغ لهم. فلما سلم النبي من الصلاة قال أيها الناس من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. ما منعك يا أبا بكر إذا مرتك ألا تثبت مكانك؟ قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله إقام الصلاة على الوجه الأرض والأحب له، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول الأسملاء يتسأل النبي في المتنحنح، قالوا إذا تنحنح لأي مصلحة للصلاة ولو للجهر، ومثل ما رأيت بحث بعض الشافعية إذا كان لأجل اتباع المأمومين يبلغهم بأذكار الانتقالات، قالوا إذا لأي غرض صحيح يتعلق بالصلاة ولو لتحسين صوته بالصلاة فإنه معذور في هذا التنحنح سواء. الله يثبتنا على الاستقامة ويرزقنا حضور قلبنا معه على الدوام، من ضمن في سلك خير الأنام ومتابعته في كل إقدام وإحجام بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.